بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد.
من قول من كفر بالله عاد الآية، من كفر بالله بعد إيمانه. أحسن
عليكم. لما ذكر تعالى وعيد من كفر بآياته ممن لم يؤمن به أصلا، ذكر تعالى
من كفر بالله بعد إيمانه.
نعم، هذه مقدمة قبلها، أحسن عليكم.
نعم.
لما ذكر تعالى من كفر بآياته ممن لم يؤمن به أصلا،
نعم،
ذكر تعالى وعيد من كفر بعد إيمانه، فقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، أي بعد أن كان مؤمنا مهتديا متبصرا، إلا من أكره، أي على الكفر إكراها ملجئا، سواء أكره على قول الكفر والنطق به أو على فعله في أصح قولي العلماء كما هو مذهب الجمهور. وقلبه مطمئن بالإيمان، أي والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان، أي ثابت عليه، راغب فيه، غير شاك فيه ولا كاره له. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي ممن أكره عليه، أي وسع صدره لقبوله والرضا به ولم يضق به صدرا ولا وجد منه حرجا. وهذا استدراك على الاستثناء، والمعنى أن من أكره على إظهار الكفر قولا أو فعلا فأظهره حال كون قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه لا جناح عليه، وليس ممن كفر بالله بعد إيمانه ولا داخلا في وعيده، بخلاف من شرح صدره بالكفر فإنه يكفر وإن كان مكرها، لأن من الناس من يكره على الكفر فيكفر راضيا متجها بنفسه وقلبه إلى الكفر لتحصيل منفعة دنيوية. فلم يستثني تعالى من عموم من كفر به بعد إيمانه إلا من كان مكرها على الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وكان الإكراه ملجئا. أما من سواه فإنه إذا ارتكب ناقضاً من نواقض الإيمان، سواء القولية كسب الله ورسوله ودينه، أو الفعلية كالسجود لغير الله، أو الاعتقادية كجحود الحق من التوحيد والنبوات والمعاد، سواء كان جاداً أو هازلاً أو خائفاً أو مكرهاً واطمأن قلبه بالكفر، فإنه يكفر بذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وعليه الوعيد الشديد في هذه الآيات الكريمة، ولهذا قال تعالى فعليهم غضب من الله، أي يحل عليهم، والغضب صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته تعالى، لا يماثل فيها غضب المخلوقين. ومن آثارها الانتقام والعقوبة والخذلان ونحوها. ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب جهنم السرمدي في الآخرة. وفي تنكير العذاب ووصفه بأنه عظيم من تهويل الخطب ما لا يخفى، وأنه عذاب هائل لا يقادر قدره. ذلك، أي ذلك الوعيد الذي استحقوه، بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أي بسبب أنهم أحبوا الحياة الدنيا حبا شديدا وآثروها وفضلوها على الآخرة، فأقدموا على الكفر بعد الإيمان طمعا في زينتها ومتاعها. ومنه حديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي وبسبب أن الله لا يهدي القوم الكافرين بالحق الجاحدين له، أي لا يوفقهم للهدى عقوبة لهم، لأنهم اختاروا الكفر بعد وضوحه لهم ومعرفتهم به. وهذا يعم من اختار الكفر بالحق ممن لم يؤمن به أصلا، حيث كفر به لما جاءه أول مرة كحال أغلب الكفار، ويعم من كفر بالحق بعد إيمانه به وأعرض عنه بعد تلبسه به كحال المنافقين الذين قال تعالى عنهم في الآية الأخرى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكحال هؤلاء الذين ذكرهم في هذه الآية الكريمة، فإنهم لما اختاروا الكفر بعد الإيمان به وأعرضوا عنه بعد وضوحه لهم ومعرفتهم به أظلهم الله بأن منعهم من الانتفاع بأسباب الهداية ووسائلها، ولهذا قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، أي طبع عليها بأغطية وأغلفة معنوية تحجبها وتمنعها عن الاهتداء للحق والإيمان. فهي لا تعقل الحق ولا تفقهه ولا تسمعه ولا تبصر ولا تسمعه ولا تبصره، فصاروا بذلك في غفلة تامة. ولهذا قال تعالى: وأولئك هم الغافلون، أي الكاملون في الغفلة، ومن حصلت له هذه الموانع عظم خسرانه. ولهذا قال تعالى: لا جرم، أي حقا ولا شك، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على العذاب الأليم. وبهذا يتبين عظم الكفر بعد الإيمان وشدة وعيد أهله، وهذا يقتضي على العبد الخوف من الحور بعد الكور، وأن تزل قدمه بعد ثبوتها، وأن يحرص على سؤال ربه الثبات على الدين، كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك. فنسأل الله أن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه حتى نلقاه.
الإكراه على القول والفعل كلام الحافظ والقضي.
أحسن الله إليكم. في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فوائد آيات الإكراه ذكر في هذا، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، قال قبلها الآية أو الآيتين التي قبلها فيها تعظيم أمر الكذب بكونه ينافي الإيمان، الثانية أن الإيمان بآيات الله يستلزم العمل ومنه ترك الكذب، الثالثة حصر الكذب في من لم يؤمن بآيات الله. ثم الآيات التي بعدها، قال: الأولى ذكر تعظيم الكفر بعد الإيمان، الثانية استثناء المكره المطمئن، الثالثة أن الرخصة لمن جمع بينهما بخلاف المكره فقط.
الرخصة
لمن جمع بينهما بخلاف المكره فقط.
لمن جمع بينهما بين إيش؟
المكره المطمئن، أحسن عليكم، ذكر في الآية التي قبلها.
نعم.
الفائدة التي قبلها. الرابعة أن الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد. الخامسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالدين. السادسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالباطل. السابعة أنها تكون مع محبة الدين. الثامنة أنها تكون مع بغض الباطل. التاسعة أنها تكون مع شدة الخوف. العاشرة تكون أيضا مع شدة حاجته لما بذل له أو لما يرجوه. الحادية عشر كون من فعل ذلك كفر ولو كان أفضل الأولياء. الثانية عشر يكفر بذلك ولو كان ببلد المشركين تحت أيديهم. الثالثة عشر من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا ولو كره ذلك، لأنه لم يستثني إلا من ذكر. الرابعة عشر فيه أنه يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن. الخامسة عشر ذكر العقوبة وهي نوعان. السادسة عشر وهي استحباب الحياة الدنيا على الآخرة لا مجرد الاعتقاد أو الشك. السابعة عشر ذكر السبب الآخر وهو من الصفات. الثامنة عشر أن سبب فعلهم الطبع المذكور. التاسعة عشر ذكر حصر الغفلة فيهم. العشرون حصر الخسران في الآخرة فيهم. الحادية والعشرون ذكر قبول توبة هؤلاء. الثانية والعشرون ذكر صفة توبتهم وهي الهجرة والجهاد والصبر. الثالثة والعشرون أن المغفرة لما صدر منهم من الأعمال المذكورة.
هذه ستأتي في الآية بعدها.
نعم، حسنا.
إيش اللي قبلها؟ الجمع بينهم وش بعده؟ أنه اشتغل
ذكر العقوبة.
لا، قبلها.
حسنا عليكم. أن الرخصة لمن جمع بينهما بخلاف المكره فقط. الرابعة أن الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد. الخامسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالدين. السادسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالباطل. السابعة أنها تكون مع محبة الدين. الثامنة أنها تكون مع بغض الباطل. التاسعة أنها تكون مع شدة الخوف. العاشرة تكون أيضا مع شدة حاجته لما بذل له أو لما يرجوه. الحادية عشر كون من فعل ذلك كفر ولو كان أفضل الأولياء. الثانية عشر يكفر بذلك ولو كان ببلد المشركين تحت أيديهم. الثالثة عشر من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا ولو كره ذلك لأنه لم يستثني إلا من ذكر. الرابعة عشر فيه أنه يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن. ثم ذكر العقوبة.
طيب. طيب في الكلام على إكراه القول والفعل. ذكر الحافظ أو القرطبي أو البغوي. ثم أيضا كذلك وجود الشرط انتفاء الموانع.
أحسن الله عليكم شيخنا. القرطبي قال فيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى من كفر بالله، هذا متصل بقوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فكان مبالغة في الوصف بالكذب لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من كفر من بعد إيمانه وارتد فعليه غضب الله.
إيه بس شوف الجمع بين الكفر بالقول والعمل. أنه لا يستثنى أن الإكراه يكون بالقول والعمل. والجمهور
قال الخامسة ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكره على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. يروى هذا عن الحسن البصري، وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا. وقال محمد بن الحسن إذا قيل للأسير أسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك، فقال إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد وتكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، وفي رواية ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل فكيف بهذا؟ واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود رضي الله عنه ما من كلام يدرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به، فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل. وهذا لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه. وقال الطائفة الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر أو ترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع.
أن من أكره على شرب الخمر
أو ترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع. لكن أحسن الله إليكم، من أكره على ترك الصلاة يصلي بالنية
إذا وجد وقت. نعم
أحسن الله إليكم.
يفعل ما يستطيع. طيب وإذا وجد الشرطة انتفاء الموانع، كيف وجد الشرطة انتفاء الموانع؟
القرطبي أحسن الله إليكم ذكر حد الإكراه.
إذا وجد الشرطة انتفاء الموانع هذا بعد إيش؟ اللي قبلها لا ذكر فيها. أقول لا ذكر فيها إلا من أكره قلوه مطمئن بالإيمان، هذا من الشروط. شل هذا البارغة
إذا الإمام البغوي رحمه الله بعد ما ذكر طبعا أسباب النزول وسبب نزول الآية أنها نزلت في عمار بن ياسر، وقال مجاهد نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هاجروا فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا. فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش في الطريق فكفروا كارهين.
إيش؟
وذكر شيخنا أسباب النزول. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في عمار، وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم، فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ قبولها بحربة فقتلت، وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين قتلا بالإسلام. وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها. قال قتادة أخذ بن المغيرة عمارا وغطوه في بئر ميمون وقال له كفر بمحمد، فتابعهم على ذلك وقلبه كاره. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عمارا كفر، فقال كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، نلت منك وذكرت آلهتهم. قال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وقال إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. فنزلت هذه الآية.
تخرج الحديث هذا؟
تخرج الحديث قال أخرجه الطبري وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم في المستدرك.
بس طيب عندنا إذا وجد الشروط في المال عشان عندنا في التفسير.
ثم ذكر في الأخير قال وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرا.
هذا بزع قولك الفعل هو اللي في خلاف.
وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل. واختلف أهل العلم في طلاق المكره فذهب أكثرهم إلى أنه
شوف شوف سورة تفت الموانع شفي قبلها.
أحسن عليكم. فإنه إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان سواء القولية كسب الله ورسوله ودينه أو الفعلية كالسجود لغير الله أو الاعتقادية كجحود الحق من التوحيد والنبوات والمعاد، سواء كان جادا أو هازلا أو خائفا أو مكرها واطمأن قلبه بالكفر، فإنه يكفر بذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
يعني بعضهم توفر الشروط وبعضها يعني الأمثلة التي ذكرت. طيب لا بعد نعم. ثم
قلت بيتكلم عن حد الإكراه أحسن عليكم يكون مكرها حد الإكراه. قال التاسع عشرة واختلف العلماء في حد الإكراه، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ليس الرجل آمنا على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود ما كلام يدرأ عني صوتين إلا كنت متكلما به. وقال الحسن التقية جائزة لمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقية. وقال النخعي القيد إكراه والسجن إكراه والوعيد إكراه، وهذا قول مالك إلا أنه قال والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعد به. وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة لأنه لا يخاف منهما التلف، وجعلوهما إكراها في إقراره لفلان عندي 1000 درهم. قال ابن سحنون وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس أو عضو. وذهب مالك لأن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء.
طيب طيب يكفي الله. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد.
قال الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أحسن الله إليكم. ثم إن ربك للذين هاجروا أي في سبيل الله فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه من بعد ما فتنوا أي فتنهم المشركون عن دينهم بالكفر بعد الإيمان فوافقوهم على الفتنة. ثم جاهدوا أي في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وصبروا أي على تحمل المشاق في عبادة الله. إن ربك من بعدها أي من بعد تلك الفعلة قيل هي الإجابة إلى الفتنة المذكورة وقيل هي أعمالهم الصالحة من الهجرة والجهاد والصبر. لغفور رحيم أي لذو مغفرة وذو رحمة، والمعنى أنه سيغفر لهم ما فرط منهم وسيرحمهم بالجزاء الحسن. وهذه الأعمال المذكورة من الهجرة والجهاد والصبر من أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها، المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صالحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم. ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نزلت هذه الآية في الذين فتنهم المشركون عن دينهم حتى أصابوهم ثم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا وصبروا، فأخبر الله أنه غفر لهم ورحمهم، فعلم أن تلك الفتنة كانت من ذنوبهم، وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق بالكفر بكلمة الكفر، وإما لعدم الطمأنينة بالإيمان فلا يستحق صاحبه الوعيد. وقال في موضع آخر: ويدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه أو أوقعه في معصية ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وغيره من العدو، وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وصبر على ما أصابه من قول أو فعل، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. ثم قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي تدافع وتحاج عن نفسها سعيا في خلاصها ونجاتها. فكل نفس تجادل عن نفسها ولا يجادل عنها غيرها ولا يهمها شأن غيرها، فكل مشغول بنفسه. وتوفى كل نفس ما عملت، أي تعطى جزاء ما عملت من خير أو شر كاملا وافيا. وهم لا يظلمون، أي شيئا من جزاء أعمالهم، كأن يزاد شيئا في سيئاتهم أو ينقص شيئا من حسناتهم، لأن الله سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا ولو مثقال ذرة، فلا يعذب أحد بجرم غيره، ولا يحمل أحدا أوزار غيره، ولا يحرم أحدا من ثواب حسناته، ولا يعذب أحدا بغير جرم أو قبل أن تبلغه الدعوة وتقوم عليه الحجة. فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فقد حرم الظلم على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي أنه تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وقد نزه نفسه عن الظلم وحرمه على نفسه مع قدرته تعالى عليه، فهو مقدور له، لكن الله سبحانه وتعالى تنزه عنه ونفاه وحرمه على نفسه فضلا منه وإحسانا. ولو كان الظلم مستحيلاً لا يمكن وجوده لم يكن لعدم الخوف منه معنى ولا للأمن من وقوعه فائدة. وفيها الرد على الجبرية القائلين إن الظلم مستحيل على الله عز وجل ولا يدخل في القدرة، وهذا من جهلهم وضلالهم. ثم قال الله تعالى:
من أين أخذ هذا الرد؟
وهم لا يظلمون.
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي.
كما جاء، لأن قبلها كما جاء في الحديث القدسي أنه تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي.
لا، لكن في الآية ولا في الحديث فيها،
لعله المتعلق بالحديث أنه ذكر قبلها أحسن لي الحديث.
طيب.
ثم قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية.
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قلتم حفظكم الله: في هذه الآيات الكريمة ضرب الله مثلاً لسوء عاقبة الكافرين بأنعمه،
نعم،
الجاحدين لها، فقال تعالى: وضرب الله مثلاً قرية، وهي مكة في قول أغلب المفسرين،
نعم،
والمراد أهلها وسكانها الذين لم يستجيبوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت آمنة مطمئنة، أي كان أهلها وسكانها في أمن مما يخيفهم واستقرار واطمئنان مما يزعجهم ويقلقهم، وكان ذلك وصفا ثابتا مستقرا دائما كما تفيده الجملة الاسمية. وكانت مكة آمنة مطمئنة من أجل بيت الله الحرام الذي جعله الله فيها، فكان لا يغار عليها ولا يهاجم فيها، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم، فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها مما حولها من القرى، إذ كان ما حولها يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أي يأتي أهلها وسكانها رزقهم واسعا طيبا من كل مكان وناحية، وهذا يدل على عدة أمور. منها أن رزقها كان سهلا لا مشقة فيه، إذ كان يأتيها ويجيء إليها دون سعي إليه، ومنها أن رزقها كان رغدا، وهو ما كان واسعا كثيرا وافرا طيبا هنيئا لا خبث فيه ولا ذل في تحصيله، ومنها أن رزقها كان مختلفا متنوعا، إذ كان يأتيها من أمكنة كثيرة مما لا قدرة لهم على استجلابه منها، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ومنها أن رزقها كان متجددا عليهم في كل حين من غير انقطاع، كما يفيده الفعل المضارع الدال على التجدد، فكفرت بأنعم الله، أي كفر وجحد أهلها وسكانها بأنعم الله ولم يشكروه تعالى عليها. وأعظم النعم التي كفروا بها نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي فأذاق الله أهلها لباس الجوع والخوف على ضد ما كانوا فيه من الأمن ورغد العيش، فالجوع هو ما أصابهم من الجوع الشديد حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كسن يوسف حتى أكلوا العظام والجيف.
نعم.
والخوف هو ما أصابهم من الخوف الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه. وفي الجمع بين الذوق واللباس عدة دلائل، منها أفاد الإخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر، فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشر. والدلالة على الإحساس الشديد بألم الجوع والخوف، وأنهما حسوا بألمهما إحساسا شديدا. وأفاد الإخبار عن لباسه أن إذاقة الجوع والخوف كان كاللباس للبدن، فكان الإحساس بألمهما إحساسا محيطا شاملا ملازما ظاهرا.
ايش هو الكلام على وجهه؟ ضرب الله
مثلا قرية. في هذه الآيات الكريمة ضرب الله مثلا لسوء عاقبة الكافرين بأنعمه،
نعم،
الجاحدين لها،
نعم.
فقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية، وهي مكة في قول أغلب المفسرين،
نعم،
والمراد أهلها وسكانها الذين لم يستجيبوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
كانت آمنة مطمئنة، أي كان أهلها وسكانها في أمن مما يخيفهم، واستقرار واطمئنان مما يزعجهم ويقلقهم، وكان ذلك وصفا ثابتا مستقرا دائما.
نعم.
كما تفيده الجملة الاسمية: وكانت مكة آمنة مطمئنة من أجل بيت الله الحرام الذي جعله الله فيها، فكان لا يغار عليها ولا يهاج من فيها، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم، فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها مما حولها من القرى، إذ كان ما حولها يغير بعضهم على بعض، وينهب بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أي يأتي أهلها وسكانها رزقهم واسعا طيبا من كل مكان وناحية. وهذا يدل على عدة أمور، منها أن رزقها كان سهلا لا مشقة فيه، إذ كان يأتيها ويجيء إليها دون سعي إليه، ومنها أن رزقها كان رغدا، وهو ما كان واسعا كثيرا وافيا طيبا هنيئا لا خبث فيه ولا ذل في تحصيله، ومنها أن رزقها كان مختلفا متنوعا، إذ كان يأتيها من أمكنة كثيرة مما لا قدرة لهم على استجلابه منها، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ومنها أن رزقها كان متجددا، كان متجددا عليهم في كل حين من غير انقطاع، كما يفيده الفعل المضارع الدال على التجدد، فكفرت بأنعم الله، أي كفر وجحد أهلها وسكانها بأنعم الله عليهم، ولم يشكروه تعالى عليها. وأعظم النعم التي كفروا بها نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي فأذاق الله أهلها لباس الجوع والخوف على ضد ما كانوا فيه من الأمن ورغد العيش. فالجوع هو ما أصابهم من الجوع الشديد حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كسن يوسف حتى أكلوا العظام والجيف. والخوف هو ما أصابهم من الخوف الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه.
نعم.
وفي الجمع بين الذوق واللباس،
نعم،
عدة دلائل، منها أفاد الإخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر، فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشر، والدلالة على الإحساس الشديد بألم الجوع والخوف، وأنهم أحسوا بألمهما إحساسا شديدا.
نعم.
وأفاد الإخبار عن لباسه أن إذاقة الجوع والخوف كان كاللباس للبدن، فكان الإحساس بألمهما إحساسا محيطا شاملا ملازما ظاهرا.
نعم.
بما كانوا يصنعون، أي بسبب ما كانوا يصنعونه من شرك وكفر وجرائم. والصنع هو عمل الشيء مع إجادته والتفنن فيه. ولقد جاءهم رسول منهم، أي منهم جنسا ولسانا ونشأة ونسبا وعشيرة، وذلك من دواعي تصديقه واتباعه والانقياد له.
نعم.
إذ كونه منهم جنسا وهيئة، بحيث يستطيعون التخاطب معه والأخذ عنه، وكونه منهم لسانا ولغة، بحيث يفهمهم ويفهمونه، وكونه منهم نسبا وأصلا، بحيث يعرفون مدخله ومخرجه، ويعرفون صدقه وأمانته وأخلاقه، ويعلمون كل الدلائل الدالة على صدقه وسمو مكانته. وكونه منهم عشيرة وقبيلة، ليكون سكونهم إلى قوله أكثر، وانقيادهم له أسرع، ولئلا يشمئزوا من انقياد له ومع ذلك كذبوه. ولهذا قال تعالى: فكذبوه.
أحسن الله إليكم. هذه الآية ما تدل أن القرية ليست مكة؟ أن الله عز وجل قال: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. والله عز وجل أخبر: وما كان الله يعذبهم وأنتم فيهم، ما كان الله معذبهم يستغفرون.
نعم. عذب عذب العذب استئصال.
يمكن بالخوف والجوع
هذا أصابه هو فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. الطبري أن بعضهم قال إن المدينة، ذكر الطبري أن بعضهم قال إنها المدينة
القرية.
نعم. ورده ابن عطية.
هذا أقرب مكة. شيخ ما قرأت إيش؟
فكذبوه. أي فيما جاءهم به من الحق عن عناد واستكبار، فأخذهم العذاب، أي العذاب الدنيوي من المصائب والشدائد والنكبات كالخوف والجوع، وهم ظالمون، أي حال كونهم ظالمي أنفسهم، والمعنى أنهم كانوا مستحقين للعذاب لظلمهم، لأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه وإصراره على الظلم، وهذا من عدل الله عز وجل. وفي هذه الآيات دليل على أن النعم إنما تثبت وتقر بالشكر، وأنها بالكفر تزول. فالنعم إذا شكرت، وفي هذه الآيات دليل على أن النعم إنما تثبت وتقر بالشكر وأنها بالكفر تزول. فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وفيها أنه إذا غير العباد ما بهم من الطاعة إلى المعاصي، غير الله ما بهم من النعم إلى أضدادها. وفيها أن هذه سنة من سنن الله التي لا تغير ولا تبدل في القرى إذا كفر أهلها بنعم الله، حتى لو كانت أحب البقاع إلى الأرض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا، لخصوصها أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين فهو غالط، فأفضل البقاع مكة، وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما.
نعم.
في مجموع الفتاوى شيخنا الكلام أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين فهو غالط، فأفضل البقاع مكة، وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما ولم يضمن لهم أن أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلاء.
هذا كلام الشيخ.
إيه هذا ما أقول عن الشيخ. بس قبره هنا الضمير يعود على من؟
ها؟
الضمير يعود على من لوجود قبره أو قبر غيره؟
قبره النبي ولم إيش قبر العبارة؟
فأفضل البقاع مكة، وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما. ولم يضمن لهم أن أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلاء. أخشان العبارة يكون فيها السقط.
صحيح. ما علقت في المكان. طيب راجع إيش بعده؟
وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم، فمن أطاعهم كان سعيدا في الدنيا والآخرة، ومن عصاهم استحق ما يستحقه أمثاله، وإن كان عنده ما شاء الله من قبورهم. وفي قوله تعالى بما كانوا يصنعون إثبات الأسباب، والرد على من أنكر الأسباب من الأشاعرة الصوفية والجهمية الصوفية.
كلام انتهى.
اي نعم.
من عند قول ايش؟
كلام الشيخ انتهى وإن كان عنده ما شاء الله من قبورهم.
راجع النص.
اي نعم.
ايش بعده؟
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا.
طيب اللي بعد كلام شيخ الإسلام ايش؟
اللي بعد كلام شيخ الإسلام وفي قوله تعالى بما كانوا يصنعون إثبات الأسباب، والرد على من أنكر الأسباب من الأشاعرة والصوفية والجهمية الصوفية. ثم قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. في هذه الآيات الكريمة أمر تعالى عباده بالأكل من الحلال الطيب دون الحرام الخبيث.
أحسن الله إليكم. بن عطية علق على الأثر عن حفصة الذي ذكره الطبري.
وش أثر حفصة؟
قال أحسن الله إليكم.
وش أثر حفصة؟
أحسن الله إليكم. قال وحكى الطبري عن حفصة أم المؤمنين، قال ابن عطية رحمه الله، وحكى الطبري رحمه الله عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تسأل في وقت حصر عثمان بن عفان رضي الله عنه ما صنع الناس، وهي صادرة من الحج من مكة، فقيل لها قتل، فقالت والذي نفسي بيده إنها القرية، تعني المدينة التي قال الله فيها وضرب الله مثلا الآية. قال فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت إن الآية نزلت في المدينة وإنها هي التي ضربت مثلا، والأمر عندي ليس كذلك، وإنما أرادت أن المدينة قد حصلت في محذور المثل، وحل بها ما حل بالتي جعلت مثلا، وكذلك يتوجه عندي في الآية أنها قصد بها قرية غير معينة جعلت مثلا، لكنه على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة. والشوكاني رحمه الله قال وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينة أو المراد قرية غير معينة، بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة، فذهب الأكثر إلى الأول وصرحوا بأنها مكة، والثاني أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك، ومكة تدخل في هذا العموم البدلي دخولا أوليا، وأيضا يكون الوعيد أبلغ والمثل أكمل، وغير مكة مثلها، وعلى فرض إرادتها ففي المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها.
قلتم حفظكم الله، في هذه الآيات الكريمة أمر تعالى بالأكل من الحلال الطيب دون دون الحرام الخبيث.
أحسن الله إليك. قلتم في هذه الآيات الكريمة أمر تعالى عباده بالأكل من الحلال الطيب دون الحرام الخبيث، فقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي حال كونها حلالا طيبا. فالحلال ما أحله الله لعباده، والطيب ضد الخبيث، ضد الخبيث المستقذر والضار المؤذي. واشكروا نعمة الله، أي نعمه عليكم، لأن نعمة مفرد مضاف يعم جميع النعم الدينية والدنيوية التي لا تحصى كثرة، وشكرها يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر القلب الاعتراف بها وأنها من الله تعالى، وشكر اللسان الثناء على الله بها، وشكر الجوارح استعمالها وصرفها في طاعة الله تعالى. وأصل الشكر توحيد الله وإخلاص الدين له، إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم حقا تعبدونه وحده. وفي هذا دليل على أن العابد لله شاكر له، فمن عبد الله ووحده فهو الشاكر، ومن أشرك بالله فهو الكفور الجحود. ثم ذكر يا أحسن الله إليكم، الشكر يكون مراتب. قلتم في هذا دليل
بالقلب وباللسان وبالجوارح،
يعني في ناس يتفاوتون بالشكر،
ناس التفاوت على حسب ما في القلوب من التعظيم، وحسب ما في الألسن من الثناء، وحسب استعمال الجوارح. نعم.
ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم، فقال تعالى إنما حرم عليكم الميتة.
وهي كنا الناس يتفاوتون في الشكر، الشكر كل ما أكثر الإنسان من العبادة والطاعة زاد شكره لله عز وجل، سواء كان بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. نعم.
قلتم ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم، فقال تعالى إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات حتف أنفه بغير ذكاة شرعية ولا صيد، وهي محرمة لما فيها من الضرر بسبب الدم المحتقن فيها، فإن فيه مادة سمية تضر الأبدان. ويستثنى من الميتة ميتة السمك والجراد، فإنها مباحة. والدم أي الدم المسفوح، وهو ما يخرج من الذبيحة وقت الذبح، أما الدم الباقي في العروق واللحم فمعفو عنه. ولحم الخنزير، وهو حيوان معروف وقد حرم الله لحمه، والمراد جميع أجزائه، فكله محرم ونجس لما فيه من الخبث، سواء كان وحشيا أو أهليا. وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح على غير اسم الله، وأشد منه تحريما وإثما ما ذبح لغير الله. فمن اضطر، أي حملته الضرورة على الأكل من هذه المحرمات وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل منها، غير باغ ولا عاد، أي حال كونه غير باغ ولا عاد في أكلها. فالباغي الذي يبتغي هذه المحرمات مع قدرته على الحلال، والعاد الذي يتجاوز قدر الحاجة في الأكل منها. والمعنى أن من اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات فأكل منها حال كونه غير باغ ولا عاد في أكلها، فإنه لا جناح عليه ولا إثم عليه، لأن الله أذن وأباح له بذلك رحمة به، وسيغفر له ما كان منه. ولهذا قال تعالى فإن الله غفور رحيم، أي لذو مغفرة لعباده وذو رحمة بهم.
نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قلتم في هذه الآيات الكريمة نهى تعالى عن الشرك به في التشريع بالنهي عن أصل من أصول الشرك به في التشريع، وهو القول على الله بلا علم في أحكام التحليل والتحريم التي هي من خصائصه تعالى. فقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لما تصفه ألسنتكم الوصف الكذب، وهو ما وصفوه بالحل أو بالحرمة من غير علم وبرهان من الله بأنه أحله أو حرمه، أي لا تقولوا عنه هذا حلال وهذا حرام، لأن قول ذلك افتراء على الله. ولهذا قال تعالى: لتفتروا على الله الكذب، اللام للعاقبة، أي لتكون عاقبة أمركم أن تفتروا على الله الكذب. وعاقبة المفترين على الله الكذب وخيمة. ولهذا قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب، أي يختلقون عليه الكذب بتقولهم عليه بلا علم، لا يفلحون، أي لا ينالون مطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. متاع قليل، أي انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائل. ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع للقلب والروح والبدن، وهو عذاب جهنم في الآخرة، عذاب مؤلم. والقول على الله بغير علم من أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذلك أنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم هذا حلال وهذا حرام خوفا من هذه الآيات. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله: كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قلتم في هذه الآية الكريمة ذكر تعالى بأنه حرم على اليهود خاصة بعض الطيبات لظلمهم وبغيهم.
إيش؟
أحسن الله إليكم. قلتم قبل في الآية التي قبلها: لتفتروا على الله الكذب، اللام للعاقبة.
نعم.
ما يحتمل أيضا تكون للتعليل؟
تفتروا على الله الكذب، مش بعده؟
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قلتم اللام للعاقبة، أي لتكون عاقبة أمركم أن تفتروا على الله الكذب، وعاقبة المفترين على الله الكذب وخيمة.
وإيش وقوله تعالى؟
وقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب.
إذا هو العاقبة يعني.
ما في وجه أنها تكون للتعليل؟
وش بعدها
الآية ولا التفسير؟
نعم بعدها افتراء الكذب شبه إن الذين افتروا على الله الكذب
إن الذين افترون على الله الكذب أي يخترقون عليه الكذب بتقولهم عليه بلا علم لا يفلحون أي لا ينالون مطلوبهم ولا ينجون من مرغوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة متاع قليل ولهم عذاب أليم أي انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائل.
نعم العاقبة وش قال عليك شو كلام المفسر وش
قال أبو حيان اللام في لتفتروا لام التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض قاله الزمخشري
لا إيش لام التعليل الذي لا يتضمن
الذي لا يتضمن معنى الغرض
الغرض
نعم حسن قاله الزمخشري وهي التي تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة قيل لأن الافتراء ما كان غرضا لهم والظاهر أنها لام التعليل وأنهم قصدوا الافتراء كما قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ولا يعني يكون ذلك
يعني أبو حيان قال رد على القول قال الزمخشري الأول قول
واللام في لتفتروا لام التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض قاله الزمخشري وهي التي تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة قيل لأن الافتراء ما كان غرضا لهم والظاهر أنها لام التعليل وأنهم قصدوا الافتراء كما قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد لما تقدم لتضمنه الكذب لأن هذا التعليل فيه التنبيه على من افتروه عليه وهو الله تعالى وقال الواحدي لتفتروا على الله الكذب بدل من قوله لما تصف ألسنتكم الكذب لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله ففسر وصفهم بالافتراء على الله
أحسن الله إليك ابن عاشور رحمه الله قال ولتفتروا علة لتقولوا باعتبار كون الافتراء حاصلا لا باعتبار كونه مقصودا للقائلين
فهي
أحسن الله إليك
وش قال
قال ولتفتروا أو يعني لتفتروا علة لتقولوا باعتبار كون الافتراء حاصلا لا باعتبار كونه مقصودا للقائلين فهي لام العاقبة وليست لام العلة وقد تقدم قريبا أن المقصد منها تنزيل الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض المقصود من الفعل
إيش وقد تقدم
وقد تقدم قريبا أن المقصد منها تنزيل الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض المقصود من الفعل وافتراء الكذب تقدم آنفا والذين يفترون الكذب هم المشركون الذين حرموا أشياء
أي غيره قلت في اشتكال عليه حافظ ما تكلم عليه نعم نعم رجح أنها استعين الآخر أنها العاقبة ظاهر السياق أنها العاقبة نعم
أحسن الله إليكم السمين الحلبي في الدر المصون قال قوله لتفتروا في اللام ثلاثة أوجه أحدها قال الواحدي إنه بدل من لما تصف لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله قال الشيخ فهو على تقدير جعل ما مصدرية أما إذا كانت بمعنى الذي فاللام فيها ليست للتعليل فيبدل منها ما يفهم التعليل وإنما اللام في لما متعلقة بلا تقول على حد تعلقها في قولك لا تقول لما أحل الله هذا حرام أي لا تسمى الحلال حراما وكما تقول لا تقل لزيد عمرا أي لا تطلق عليه هذا الاسم قلت وهذا وإن كان ظاهرا إلا أنه لا يمنع من إرادة التعليل وإن كانت بمعنى الذي الثاني أنها للصيرورة إذ لم يفعلوه لذلك الغرض الثالث أنها للتعليل الصريح ولا يبعد أن يصدر مثل ذلك
لا لفظ العاقبة رجحان العاقبة هذا يقول اختيار
ما احتمال الجمع ولا الجمع بين القولين في ناس تقول عاقبة أنهم قالوا بغير علم وفي ناس كذبوا من أجل أنهم يريدون الكذب
سم كم
قرطبي شيخنا قال لام لام السبب وأجل
من هو
قرطبي
لا سبب
وأجل، أي لا تقولوا لأجل وصفكم الكذب بنزع الخاف لما تصفوا أسنتكم من الكذب.
هذه لما تصفوا بعده لتفتروا على الله الكذب، لا مدي بعد هذا،
فتكون العاقبة الافتراء.
ها فتكون العاقبة الافتراء.
لا طبعا بس من عندي. إذا قلنا مثلا التعليل العاقبة.
طيب سم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قلت ما أحسن الله إليكم، في هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى بأنه حرم على اليهود خاصة بعض الطيبات لظلمهم وبغيهم، فقال تعالى وعلى الذين هادوا وهم اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي حرمنا عليهم خاصة ما قصصناه عليك من قبل هذه السورة، وهو ما سبق ذكره في الأنعام في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بسبب بغيهم وظلمهم وعتوهم وعنادهم ومخالفتهم الرسل، ولهذا قال تعالى هنا وما ظلمناهم، أي فيما ضيقنا وحرمنا عليهم من الطيبات، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فاستحقوا ذلك وتسببوا في حرمان أنفسهم والتشديد عليهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان قد يعاقب بسبب ظلمه وبغيه وعدوانه، فيحرم الرزق ويحرمه من أمور من أبا ويحرمه من أمور أباحها الله. ولهذا ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومع ذلك فقد فتح الله تعالى باب التوبة لعباده، فقال تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء، وهو يعم جميع الذنوب والمعاصي من فعل أو ترك تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه، فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم.
نعم
صلى الله عليكم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها. ثم تابوا من بعد ذلك، أي من بعد عمل السوء، وذلك بشروط التوبة المعروفة، وهي الإخلاص فيها والإقلاع عن المعصية وتركها والندم على ما مضى منها والعزم الصادق على عدم العود إليها ورد المظلمة إلى أهلها، وأن تكون في الوقت الذي تقبل فيه، بأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها وقبل مجيء العذاب ورؤيته. أحسن الله إليك.
نعم.
وأصلحوا أي أعمالهم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي ذو مغفرة لهم، يغفر لهم ما قد سلف، وذو رحمة بهم، يرحمهم ويتقبل توبتهم.
نعم.
قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
نعم
صلى الله عليكم.
نعم.
في هذه الآيات الكريمة أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخبر بفضائله العالية ومناقبه الكاملة، فقال تعالى إن إبراهيم كان أمة، والأمة فعلة من الائتمام، وهو الذي يؤتم به لكونه جامعا لصفات الكمال وخصال الخير من العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه وتعليمه ونشره، بحيث بقي فيها فردا وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. في الحاشية أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله: ووصفه بأنه أمة أبلغ من وصفه بكونه إماما، والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا، ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح لا يخفى على السارق. ولا يسمى الطريق أمة. الثاني أن الأمة فيها زيادة معنى، وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل، بحيث بقي فيها فردا وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها، وكذلك ضم أوله، فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها، وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة أو الغرفة. منه الحديث: إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحدة، فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة، ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم، لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد.
انتهى؟
هذا كلام نقي في الحاشية. قانتا لله، أي مطيعا لله، مديما وملازما لطاعته، حنيفا أي مقبلا على الله، مائلا عن كل ما سواه، ولم يكن من المشركين، أي في قوله وفي عمله وفي جميع أحواله، لأنه إمام الموحدين الحنفاء، شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر أنعم الله عليه بقلبه ولسانه وجوارحه، اجتباه أي اختاره واصطفاه ربه، ومن ذلك أنه اجتباه للنبوة واصطفاه بالخلة، وهداه إلى صراط مستقيم، أي في علمه وعمله، فعلم الحق وعمل به وآثره على غيره. وآتيناه في الدنيا حسنة، وهي النعم التي أنعم الله بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة، كإيتائه الزوجة الصالحة والذرية الطيبة والثناء الجميل والذكر الحسن إلى غير ذلك. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الذين لهم أعلى الدرجات في الجنة، فجمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، لأن الله سبحانه يجزي العبد على ما عمل من خير في الدنيا ولا بد، ثم في الآخرة يوفيه أجره.
نعم.
قال تعالى: ثم أوحينا.
أحسن
عليك.
بركة. ها؟ نعم. كم سطر؟
ما بأخي وجهي يمكن تقريبا. ها؟ صفحة فقط.
بركة. وفق الله الجميع. طاعته ثبت الله جميع. صلى الله عليه وسلم. ها؟ إيش؟
قوله تعالى، قال السيوطي في الإكليل، قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية في سورة النحل، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إلى آخر الآية، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. قال ابن العربي كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية، وإنما يقال فيما نص الله عليه، ويقال في مسائل الاجتهاد إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك. قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، استدل أصحابنا بهذه الآية على وجوب الختان وما كان من شرعه ولم يرد به ناسخ.
وفق الله الجميع وثبت الله جميع، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.